الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ونواصل استلهامنا من كتاب الله واستهداءنا بآياته، وذلك في سورة الانشقاق المباركة، حيث وصل بنا الكلام إلى المقطع الأخير من هذه السورة، وهو قول الله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. هذا المقطع المبارك يتوجه بجملة من الأسئلة، وذلك بعد أن مر علينا حديث عن سنة الله سبحانه وتعالى في الخلق، ألا وهي سنة التطابق: لتركبن طبقا عن طبق. وكيف أن الناس في اجتماعهم في علوهم وانخفاضهم في فقرهم وغناهم في غير ذلك من تقلبات أحوالهم، كيف أن الناس من الأولين والآخرين متساوون في هذه السنة. ومر في صدر هذه الآية حديث عن آيات الله البادية في كل صفحات هذا الكون، لكن بالرغم من ذلك فإن البعض يعمى عن رؤية الله ويعمى عن رؤية جمال الله سبحانه وتعالى، ولا يرى قدرته وحكمته وإتقانه في كل هذا الكون. من هنا ختم هذا المقطع الأخير بتوجيه جملة من الأسئلة: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. والسؤال هنا إذ يوجهه الله سبحانه وتعالى، فإنه ليس سؤال الجاهل كلا وحاشا، وإنما هو سؤال العارف، لكنه يريد منا نحن الذين نتلو هذا الكتاب ونؤمن بآياته، يريد منا أن نتفكر في الإجابة على هذه الأسئلة، أن نحاول أن نتحرى أسباب الكفر بالله تعالى، وأن نتحرى أسباب الإعراض عن القرآن وأسباب هجر القرآن في واقعنا، بما في ذلك واقعنا الإسلامي الذي يزعم الانتماء لهذا القرآن ويزين منازله بآيات القرآن، لكنه يزين البيوت بآيات القرآن إلا أنه على مستوى السلوك في مكان آخر. يذكر آية تتحدث عن الإحسان وهو أبعد الناس عن هذا الخلق، يكتب أو يرفع في أو يزين منزله بآية تتحدث عن مساعدة الفقراء وهو لا يتمثل هذا المعنى في أخلاقه. إنه هجر القرآن، الهجر العملي. ولذا سيأتي هذا القرآن يوم القيامة ليشكون إلى الله: يا رب إن قومي، ويقول الرسول شكوى رسول الله يوم القيامة يبثها في يوم الحشر على مرأى ومسمع من الناس أجمعين، يتوجه إلى الله قائلا: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فنحن معنيون أن نتحرى أسباب هجر القرآن، أسباب الإعراض عن القرآن الكريم. وتعالوا لنقف عند هذين السؤالين اللذين طرحتهما هذه الآيات: فما لهم لا يؤمنون؟ إن آيات الله في هذا الكون بادية واضحة وجلية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، تدل على أن الله واحد أحد. في كل شيء في هذا الكون يمكن أن ترى جمال الله وقدرته وحكمته، مع ذلك ترى أن الناس لا يؤمنون. فما لهم لا يؤمنون؟ فكروا، تدبروا، الله لديه الجواب، وسيذكر شيئا من الجواب في الآيات اللاحقة. لكنه سبحانه وتعالى إذ يطرح المسألة بصيغة السؤال، فلأنه يريدنا أن نتفكر: لماذا يكفر الناس بالله ويبتعدون عن الله سبحانه وتعالى؟ أهو الجحود والعناد والكفر بالله، أم أنه هناك الشبهات التي تعترضهم وتجعلهم يبتعدون عن الله وعن النبوة، أم أن هناك أسباب، أم أن هناك أسبابا أخرى من قبيل التقصير الذي يعتري خطابنا الديني في تعريف الناس بالله سبحانه وتعالى؟ كل هذه الأسباب قد تكون صحيحة، فقد يكون لدينا قصور، أو قد يكون لدينا خطأ في تقديم تصور صحيح عن الله، فيتسبب الأمر في ابتعاد بعض الناس عن الله سبحانه وتعالى. أليس بعض الخطاب الديني الذي يبالغ في تصويره في تقديم تصور عن الله وكأنه جلاد يتلذذ بتعديد خلقه، ألا يعد هذا الخطاب منفرا ومبعدا عن الله؟ ألا تشكل الشبهات التي يثيرها الملحدون وغيرهم سببا في إعراض الناس عن الله؟ أليس في الزيف الذي يجتاح قلوب بعض الذين يدعون الإيمان، ألا يشكل هذا سببا في ابتعاد الكثيرين عن الإيمان وعن الدين؟ لأنك عندما تدعي الانتساب إلى الله وإلى رسول الله وأنت تحمل النفاق والرياء في عملك وسلوكك، فإنك بذلك تبعد الناس عن الدين وعن الإيمان. إذن لنفكر في أسباب انصراف بعض الناس عن الله. فما لهم لا يؤمنون؟ هذه مسؤوليتنا، أن نفكر بالناس، أن نفكر بهداية الناس. كأن الآية تحرضنا على التفكير بكفر من كفر وبجحود من جحد، أن نفكر بهؤلاء، لأن هذه من مسؤوليتنا، أن نعيش هم هداية الناس ودعوتهم إلى الله. فإن أعظم عمل يمكن أن يقوم به الإنسان هو أن يهدي شخصا، فإن هداية شخص هي بمثابة الإحياء، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال في الحديث الشريف عن بعض أئمة أهل البيت: أحياها نقلها من ضلال إلى هدى، وذلك تأويلها الأعظم، أعني تأويل هذه الآية الأعظم. إذن ما لهم لا يؤمنون؟ فكروا أيها المؤمنون، يا من تمتلكون نور الإيمان، عيشوا هم هداية الناس. لماذا يوجد في هذا العالم مليارات من الناس مليارات يبتعدون عن الله وعن رسله؟ هذه مسؤوليتنا. الله سبحانه وتعالى بعث الرسل وأنزل الكتب وجعل آياته في آفاق السماوات والأرض. يبقى المسؤولية علينا أن نكون الأمة التي تعيش هم هداية الناس ودعوتهم إلى الله. لكن مما يؤسف له أن بعض هذه الأمة بدل أن يكون حجة لصالح الدين ويعمل لنشر لهذا الدين في أرجاء العالم، إذا به يعمل على بسوء فعاله، يعمل على تنفير الكثيرين من الناس عن هدي هذا الدين. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. طبعا هذه الآية ليست من الآيات التي يجب فيها السجود، وإنما يستحب طبقا لمدرسة أهل البيت عليهم السلام. إذن هذا هو السؤال الثاني، لماذا هذا التحجر الذي يعتري الكثيرين فلا يسجدون لآيات الله؟ والسجود هو منتهى الخضوع، منتهى الخضوع، وكأن الآية تختزن فكرة مضمونها هو التالي: أن هذا القرآن بسبب بلاغته، بسبب ما يمتلكه من سحر روحي ينفذ إلى القلوب السليمة، بسبب ما يمتلكه من قوة في المضمون وفي البيان، فإن من الطبيعي أن يخضع له الناس. الطبيعي هكذا تفترض الآية، أن الإنسان عندما يستمع إلى هذا الجرس والإيقاع الخاص لآيات الله التي تلامس القلوب وتحرك العقول وتدعو إلى التدبر والتفكر والتأمل، عندما يستمع إلى ذلك فمن الطبيعي أن يخضع، أن يخشع، أن ينقاد، أن يسلم. إذن فلماذا يا ترى نجد أن بعض الناس يتكبرون عند سماع آيات الله، بل ويستهزئون بها؟ وإذا كان هذا الأمر حاصلا في زمن البعثة النبوية وفي زمن نزول القرآن بنسبة معينة، فإنه حاصل في زماننا بنسبة أكثر، فإن الكثيرين لا يتأثرون. في الزمن السابق كنا نجد أن شريحة كبيرة من الناس من أصحاب الفطرة السليمة من العرب من المشركين كانوا إذا استمعوا إلى آيات الله فإنها تمتلك قلوبهم وتأخذ بألبابهم، ولذلك كانوا بمجرد ما يسمعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرتل آيات القرآن تخشع قلوبهم لذكر الله، لأن هذا القرآن إذا تلي على جبل لخر خاشعا خاضعا متذللا من خشية الله. فكيف إذا تلي على قلب فطري سليم لم تتلوث معالم الفطرة فيه؟ إذن هذا ما كان لدى الأشخاص الذين يمتلكون الفطرة السوية، ولذلك كان أكبر سلاح للدعوة، ولأستخدم عبارة أكثر ملائمة، كان أكبر مفتاح يمتلكه رسول الله
لقلوب الناس هو أن يتلو عليهم بعض آيات القرآن فيخرون للأذقان سجدا يخضعون. ومن هنا أدركت قريش في تلك المرحلة سر القرآن وجاذبية القرآن، ولذلك كانوا يقولون ويدعون ويحرضون أنه إذا تلي القرآن دعوا جماعتهم. أثيروا اللغط، اعملوا ضوضاء، أثيروا الفوضى، ارفعوا أصواتكم حتى لا يصل دداء القرآن إلى القلوب السليمة ولا تنقاد له العقول التي تمتلك الأصالة والفطرة السوية. فالسؤال إذن الذي يفرض نفسه وسؤال هذه الآية، لماذا يا ترى هذا التكبر على القرآن؟ إذا كان القرآن نورا وهدى ويمتلك هذه الجاذبية في قوته البيانية وفي قوته المضمونية وفي رسالته العامة والخاصة، فلماذا يتكبر بعض الناس؟ هذا سؤال آخر يوجهه الله لكي يحرك عقولنا، وإلا فالله لديه الجواب، لكنه يوجه هذه الأسئلة لنا لنفكر ما هي أسباب ابتعاد الناس عن كتاب الله، ما هي أسباب هجر كتاب الله في أوساطنا وفي مجتمعاتنا؟ هل أننا ابتعدنا عن لغة القرآن فلم نعد نفهم هذه الآيات، أم أن الرين الذي على القلوب حال دون أن ننقاد لهذا القرآن؟ لأن القلوب السوية تخضع لآيات الله، فإذا اعترى هذه القلوب شيء من الرين ومن الغلظة ومن القسوة فإنها لن تتعظ لا بالقرآن ولا بغير القرآن. علينا أن نفكر إذن بهذه الأسباب. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، لماذا يا ترى؟ فكروا.
بل الذين كفروا يكذبون.
هنا يقدم الله تعالى إجابة على هذه الأسئلة، إجابة واحدة وعلينا أن نفتش عن إجابات أخرى. الله في هذه الآية بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون، في هذه الآية أو في هاتين الآيتين يشير إلى سبب رئيس من أسباب عدم الإيمان بالله ومن أسباب عدم الخضوع لآيات الله ولقرآنه. هذا السبب والجحود والكفر. الكفر هو عبارة عن حالة تجعل الإنسان يعمى عن رؤية الحقائق، هو مرض في واقع الأمر. نستطيع القول إن الكفر مرض يصيب العقل والقلب فيعميه ويصمه فلا يرى الحقيقة بسبب الرين وبسبب كفران النعم وبسبب التمرد والتمرس على المعصية. هذا الكفر هو الذي يميت الفطرة السوية. قيل إن الكافر في لغة العرب هو الفلاح، اللغة العربية يسمى الفلاح كافرا لأن الكفر بمعنى الستر، فالفلاح يستر البذرة، والكافر بالله إنما سمي كافرا لأنه يستر الحقيقة، يتمرد عليها، يجحد بها، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهو يستر معالم الفطرة السليمة في قلبه، لأن الله فطر كل إنسان على الحق وعلى الهدى وعلى النور، لهذا يعد الكفر الجحود التمرد سببا في هذا التمرد وعدم الخضوع لآيات الله وعدم الإيمان بالله وبرسله وبآياته، مع كون البينات والدلائل على ذلك كله واضحة وجلية. بل الذين كفروا يكذبون. وهنا نلاحظ أن الآية استخدمت الفعل المضارع، لم تقل مثلا بل الذين كفروا كاذبون، يكذبون. فعل المضارع يدل على الاستمرار في لغة العرب، يعني يستمرون في العناد والتكذيب. بل الذين كفروا يكذبون، يواصلون بسبب جحودهم وكفرانهم وطغيانهم، فإنهم يستمرون في تكذيب آيات الله مع كون الحق واضحا لهم. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. ما يوعون يعني ما يضمرون، هم يكذبون، لكن الله تعالى يقول لهم كل ذلك نحن عالمون به، لا يخفى علينا خافية. الله يعلم بما يسرون، بما يضمر، بما يعون من الوعاء، ما تجعله في الوعاء. إمام علي يقول إن هذه القلوب أوعية وخيرها أوعاها. اعقلوا الحديث عقلا كما ورد، عقل وعاية ودراية لا عقل رواية. أن تعيه يعني أن يصبح قلبك وعاء للنور وللهدى ولذكر الله وللقيم. فالذين كفروا يعلم الله تعالى بضمائرهم بما يوعون، بما يكتنزون في قلوبهم، والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. هؤلاء الذين يجحدون مع وضوح الحجة عليهم، بشرهم بعذاب أليم. طبعا هنا الآية تستخدم تعبيرا ملفتا، البشارة تكون بالشيء الجميل، لكن لمزيد من تبكيتهم بسبب عنادهم وبسبب جحودهم، استخدمت الآية المباركة هذا التعبير الذي فيه نوع من التبكيت لهم. فبشرهم، أنت بتبشر الإنسان بالشيء الجميل، لكن أنتم أيها الجاحدون بآيات الله، أيها المتعامون عن رؤية الحق، انتظروا العذاب الأليم. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إلا هنا في هذه الآية هي أداة استثناء كما يقال في لغة العربية، ولكن هذا الاستثناء منقطع وليس متصلا بمعنى ولكن. إلا الذين آمنوا يعني لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الذين آمنوا بالله ورسله وملائكته وقرنوا الإيمان بالعمل الصالح، قرنوا الإيمان بالعمل الصالح، لم يبقى الإيمان مجرد لقلقة لسان، بل جسدوه عملا وسلوكا. إن هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. المن بمعنى القطع على الأرجح التفسيرات، يعني لهم أجر وثواب لا يقطع، دائم لا يزول ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأن يدخلنا الجنات مع النبي وآله الأطهار صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.